راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن تكن جازعا لها أو صبورا فلياليك حكمها أن تجورا. يصحبنك الضداء حيان نوبا تارة وطورا سرورا. ربما استكثر القليل فقير وغني بها استقل كثيرا. فكأن الفقير صار غنيا وكأن الغني صار فقيرا. فحذارا من مكرها في مقام لست فيه تحاذر محذورا. نذرت أن تسيء فعلا فأمست في بني المصطفى توفل نذورا. يوم عاشور الذي قد أرانا كل يوم مصابه عاشورا. يوم أمس الحسين منعفر الخدين فيه ونحره منحورا. ونساء كادت بأجنحة الرعب شظايا قلوبها أن تطيرا صرنا في حيث لو طلبنا مجيرا لسوى الصوت لم يجدنا مجيرا تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن خدر هتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا يهتكون النساوي بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوعة وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تهيجين وردي سكينة لا يذوبها ونيني ولا تكثري عتبي ولا تجيني لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس راسي يقبالك والجسد بالخير ينداس روح الشريعة بلك تشوفي عباس يقدر على النهضة او يسلسفه البتة صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة لن الندى ردي ترى جفوفي قطيعة للخيم ردي بها اليتامى يا الوديعة تدرين بيا مقطع يميني وليس إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نعيش هذه الليلة ذكرى وفاة مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يلزمنا بالوقوف عند شخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه من أجل التعرف على بعض خصوصياته وشؤونه صلوات الله وسلامه عليه. وإن طريق التعرف على شخصية أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أسلكه وأوضحه وأصحه ما ورد عن محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. أولا باعتبار أن السير الطبيعي في التعرف على الأشخاص هو استقاء المعلومات من خلال المتصلين بهم والعارفين بهم والمحيطين بأحوالهم، وهذا أمر طبيعي وبدهي لكل من أراد التعرف على شخصية إنسان آخر وعلى خصوصياته أن يجعل السؤال من مقربيه والعارفين به طريقا للتعرف عليه. وأقرب العارفين بأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هم محمد وآل محمد عليهم السلام، هذا أولا. ثانيا لأن كل طريق سوى طريق محمد وآل محمد لا يعدم الخطأ، الطريق الوحيد الذي يتجاوز الخطأ والاشتباه ولو سهوا ولو غفلة ولو نسيانا هو طريق المعصومين عليهم السلام. لذلك عندما يرجع الإنسان إلى كلمات المؤرخين التي تناولت شخصية أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فإن كلمات المؤرخين قد تعرضت للكثير من الأخطاء والاشتباهات المرتبطة بشخصية أبي طالب عليه السلام. لذلك فالطريق الصحيح للتعرف عليه عليه السلام المنزه عن الخطأ عن الاشتباه هو كلمات محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نحن نركز على رواية شريفة وردت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن خلال هذه الرواية الشريفة نستطيع أن نستشف بعض الملامح المرتبطة بحياة أبي طالب عليه السلام. الرواية يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، يقول: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: يا رسول الله، لقد أكثر الناس القول في أبي طالب. واحد يقول في ضحضاح من نار، واحد يقول مات كافرا، واحد يقول في قدميه نعلان من نار يغلي بهما دماغه، وهكذا. لقد أكثر الناس القول في أبي طالب، أنت شو تقول؟ قال: يا جابر، إنه لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى العرش وجدت أنوارا أربعة، فقلت: يا رب، لمن هذه الأنوار؟ قال: هذا نور جدك عبد المطلب، وهذا نور عمك أبي طالب، وهذا نور والدك عبد الله، وهذا نور أخيه طالب. يقول النبي: فقلت: يا رب، وبما نالوا هذه الدرجة؟ فقال: بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر وصبرهم على ذلك حتى ماتوا. هذه الرواية من خلالها نستطيع أن نستكشف بعض ملامح العظمة لمولانا أبي طالب عليه السلام. أولا، ظرف هذه الرواية متى؟ ظرف هذه الرواية الزمني هو ليلة المعراج. ليلة المعراج مخصصة لماذا؟ هو المعراج النبي وإسراء النبي، الغرض منه شنو هو؟ ليلة المعراج لأي شيء مخصصة؟ القرآن يبين ذلك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لما؟ لنريه من آياتنا. الغرض من معراج النبي صلى الله عليه وآله كما أوضح القرآن هو أن يعيش النبي آيات الله الكبرى التي هو عارف بكل دقائقها وتفاصيلها، ولكن يشاهدها مشاهدة حسية. الغرض من رحلة الإسراء والمعراج أن يشاهد النبي آيات الله الكبرى مشاهدة حسية بصرية. لذلك آية أخرى تقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهي ليلة المعراج مخصصة لهذا الغرض. ليلة المعراج كل أحاديثها وكل أحداثها كانت تدور حول الآيات الكبرى التي أراد الله أن يطلع عليها محمدا صلى الله عليه وآله ليطالعها مطالعة حسية. من هنا نفهم أن من جملة الآيات الكبرى التي أطلع الله عليها رسول الله، أطلعه على نور مولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ومكانته من بين الأنوار، هي القضية كانت كلها تدور حول الآيات الكبرى ليلة المعراج. فمن جملة الآيات التي خصصها الله في تلك الليلة وجعل لها جزءا من ذلك الظرف الزماني التعريف بنور أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه والحديث حول خصوصيات أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. من بين مجموع الأحداث اختص الله نور أبي طالب بجزء من الزمان، واختص الله الحديث حول أبي طالب في أعظم ليلة وفي أعظم موقف بين النبي وبين الله، اختص الله جزءا من الحديث بمولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كاشف عن عظمة أبي طالب عليه السلام، بحيث أن الله في ليلة المعراج يخصص جزءا من أحداثها ويخصص جزءا من أحاديثها ليدور حول نور أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. اثنين، النبي صلى الله عليه وآله يقول فانتهيت إلى المعراج إلى العرش فشاهدت أنوارا أربعة. أحد الأنوار نور أبي طالب عليه السلام. هذا شنو يعني مشاهدة النبي لنور أبي طالب عند العرش؟ هذا يعني أمرين. الأمر الأول يعني هذا أن أبا طالب له حقيقة نورية، وهذا المعنى أن أبا طالب له حقيقة نورية من مختصات أبي طالب عليه السلام وبعض المقربين من أهل البيت، لأننا نعلم جيدا أن الحقيقة النورية اختص الله بها محمدا وآل محمد. ووردت الروايات المتواترة من طريق الفريقين على أن الله خلق نور محمد وآله قبل خلق الكائنات والملائكة والأنبياء والرسل، قبل خلق السماوات والأراضين ما خلق الله إلا هذا النور الطاهر، فالصادر الأول عن ساحة القدس الربوبي نور محمد وآله عليهم السلام. هذا هو الحقيقة النورية والتي أشبعنا الحديث عنها في السنة الماضية. هذه الحقيقة النورية التي اختص بها الله محمداً وآله جعلها أيضاً لأبي طالب. لذلك النبي شاهد نور أبي طالب. أمير المؤمنين يتحدث عن ذلك، يقول: إن نور أبي طالب من نورنا، خلقه الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام. يعني مثل ما إحنا لنا حقيقة نورية وجدت قبل خلق آدم، كذلك كان لأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. اثنين، شنو معنى أن النبي رأى نور أبي طالب عند العرش؟ هي ليلة المعراج كانت لها مفاصل زمنية مختلفة ومفاصل مكانية مختلفة. شنو معنى أن النبي رأى نور أبي طالب في هذا المكان بخصوصه عند العرش حيث بلغ قاب قوسين أو أدنى؟ هذا يعني أن مستقر نور أبي طالب هو نفسه مستقر نور المعصومين، باعتبار مستقر أنوار المعصومين وجوداتهم النورية هو العرش، مستقر الوجودات النورية للمعصومين هو العرش. ابن بكير يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: الحسين وين؟ وين الحسين؟ حسين لما قتل أين صار؟ قال له: إنه مع جده وأبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله يحبرون ويرزقون. وين هذا منزل رسول الله؟ وإنه لعن يمين العرش ينظر إلى زواره والباكين عليه. أنوار آل محمد وجوداتهم النورية مستقرها بجانب العرش. لما النبي يقول شاهدت نور أبي طالب عند العرش، يعني أن مستقر نور أبي طالب، مستقر نور أبي طالب هو نفسه مستقر أنوار محمد وآل محمد. من هنا تنكشف عظمة أبي طالب عليه السلام، بحيث أن الله جعله شريكا للمعصومين هم في حقيقة نورية، وجعله شريكا للمعصومين في مستقر الأنوار الطاهرة المقدسة. هذا اثنين. الأمر الثالث المرتبط بهذه الرواية، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب ربه: وبما نالوا هذه الدرجة؟ دول شلون وصلوا إلى هذه الدرجة السامية أن يشارك أبو طالب المعصومين في حقيقة النورية اللي هذا ما أعطي حتى للرسل، حتى للأنبياء، لا ملك مقرب ولا رسول مرسل نال ما ناله أبو طالب عليه السلام. هو بلغ هذه الدرجة بماذا؟ الرواية هكذا: فأجابه ربه بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر وصبرهم على ذلك حتى ماتوا. هنا النقطة المهمة، الخطاب أو الجواب الربوبي يتضمن أمور ثلاثة. قل لك كتمانهم الإيمان واحد، إظهارهم الكفر اثنين، صبرهم على ذلك ثلاثة. هي النقطة المهمة وين ترتكز؟ ترتكز هنا في صبرهم على ذلك. شلون؟ هو أبو طالب كانت وظيفة الرسالية أن يعمل بالتقية بحيث يظهر كفره ويبطن إيمانه، وفعلا كان له ذلك. فكان أبو طالب بوظيفته هذا يشكل سياجا مانعا وقلعة حصينة حول رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هو في نفس الوقت محافظ على موقعية بين المشركين وما كانوا يستطيعون التعدي عليه، في نفس الوقت هو محافظ على رسول الله وعلى رسالته من خلال موقعيته تلك. فكان دور أبي طالب دورا غاية في العظمة، دورا غاية في المحافظة على رسول الله وعلى رسالته. زين، هو بإمكانه يكتم إيمانه يظهر كفره، لكن هي المسألة الصبر على ذلك. الصبر على ذلك أعام من الصبر على نفس الكتمان وإظهار الكفر، والصبر على تبعات ذلك هي هنا النقطة الحساسة. الصبر على تبعات الكتمان وإظهار الكفر شلون؟ هو أبو طالب مو من أوصياء عيسى أو أوصياء إبراهيم عليه السلام، فكان على اتصال بالسماء، وكل ما سيجري هو أبو طالب مطلع عليه. ويعرف أبو طالب أن سبب تشويه هذه الشخصية المباركة وأن شخصية أبي طالب ستبقى مرمى للأقلام الحاقدة المشوهة إلى يوم القيامة، سبب هذا كله تكتمه على إيمانه وإظهاره للكفر. هذا سيكون مبعث لتشويه شخصية أبي طالب على مدى التاريخ. مع ذلك أبو طالب قال أنا أتحمل كل هذه التبعات إلى يوم القيامة، وأضحي بوجودي وسمعتي وموقعيتي من أجل الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا تكمن العظمة في صبره على ذلك، يعني في صبره على تبعات كتمان الإيمان وإظهار الكفر. هي لو كانت المسألة في حدود الكتمان والإظهار مسألة متحملة، لكن تبعات الكتمان والإظهار أن تبقى شخصيته معرضا للتهمة ومعرضا للتشويه ومعرضا للقذف إلى يوم القيامة، فقط في قبال أن يكتم إيمانه من أجل الحفاظ على رسول الله، ومع ذلك يصبر على كل ذلك ويقدم وجوده فداء لرسول الله الأعظم. ها هنا مكمن عظمة صبر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ورد في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام قال أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله قال يا محمد إن الله أيدك بشيعتين، شيعة تنصرك سرا وسيدهم وأفضلهم أبو طالب، نص الرواية، وشيعة تنصرك جهرا وسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب. أيد الله محمدا بشيعتين، وأيد رسالته ونصره بشيعة تنصره سرا، وطليعة هؤلاء مولانا أبو طالب عليه السلام. هل معنى هذا اللي يستقيه ابن أبي الحديد المعتزلي ويصوغه في قالب شعري؟ يقول فلولا أبو طالب، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة. هذا كان القلعة الحصينة المدافعة عن رسول الله في مكة، وهذا كان القلاع الحصين المدافع عن رسول الله في المدينة. وهذا المعنى الذي حمله أمير المؤمنين عليه السلام، وما اكتفى أمير المؤمنين أن يجعل نفسه وقاء وفداء لرسول الله، بل سعى جاهدا أن يكون أولاده أيضا فداء لأولاد رسول الله. يا عقيل اختر لامرأة ولدتها الفحول لتنجب لي ولدا يكون ناصرا لولدي الحسين. هو مثل ما قدم نفسه فداء، ها هم أولاد هيئهم ليكونوا فداء لسيد الشهداء. وهالرسالة حملتها أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. ولما انطلع الحسين من كربلاء إلى كربلاء قدمت بين يديه أولادها الأربعة. بإمكانها تقدم واحد تخلي ثلاثة، تقدم اثنين تخلي اثنين، تقدم ثلاثة تخلي واحد، وستشكر على ذلك. مع ذلك أبت إلا أن تقدم جميع أولادها الأربعة بين يدي الحسين. وصار الهاجس الوحيد لأم البنين سلامة الحسين. متى الحسين يرجع سالما إلى المدينة؟ متى 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 يرجع الحسين؟ رجع ناعي الحسين. الحسين ما رجع، ولكن رجع ناعي الحسين. وهذا يحمل تعزية، جاي إلى المدينة يحمل تعزية. التعزية وين؟ من المعزى في المدينة؟ وهذا عنده تعزية. المعزى في المدينة من؟ المعزى الأول رسول الله. لذلك بشر ابن حذلم إجا وقف عند قبر النبي ونادى بأعلى صوته: يا أهل يثرب، يا رسول الله ترى ما إلك مقام في قبرك، قوم. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين وحسينا، قتل الحسين فأدمعي مدرا، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس وين؟ والرأس منه على القناة. تقول الرواية: فما بقيت هاشمية ولا علوية في دارها إلا وخرجت لاطمة على رأسها ومنادية: وحسينا. بشر واقف يم قبر النبي، وإذا امرأة عجوز معصبة بعصابة على رأسها أقبلت تتوكأ على عصاها. إجت المرأة وقفت عند بشر بن عذلم، قالت له: يا بشر أخبرني عن حبيبي الحسين. من هذه المرأة اللي تسأل عن الحسين؟ سأل عنها، قيل له: هذه أم البنين الكلابي. عجيبة، هذه أم البنين، هذه أم العباس، هذه عدها أولاد أربعة قتلوا في كربلاء، خل أعزيها بأولادها. نادى: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك عثمان. قالت: يا بشر ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين. قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا يديه وفضخوا راسه بعمد الحديد. نادت: يا بشر قطعت أنياط قلبي، ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين، الخلف والبقاء في رأس الحسين، الصلاة صار على أبو علي. قال لها: إذن يا أم البنين خذي حجرين واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. تقول الرواية: كان هنالك طفل على كتفها، انهدل كتفها، سقط الطفل من عليها وصرخت: وولدا. أم البنين استقبلت زينب تنادي، أم البنين استقبلت زينب تنادي: قول يا زينب وين خلفتي يا ولاد؟ عندي أسئلة يا زينب. يقولون ضل عباس مقطوع الأيادي والسهم صاب عوينته والراس نص. قالت: يا يما لا تذكريني بعبايا، يا السهم صاب عوينته والعمد فر. وعباسا قالت: يا يما لا تذكريني بعباس، السهم صاب عوينته والعمد فر. بعد: يا أم البنين وجسمه على شاط النهر بالخيل ينداس، وضيعت أحوالي عقب عباس وحسن. صاحت: يا زينب فصلي لمصاب عاشور، شنه فعل عباس واخوانه البدور؟ ليكون يا زينب جرى من ولادي قصور، ليكون ما بذلوا مهجهم دون الحسن. بعد عندي سؤال يا زينب. بالله يا زينب خبريني عن خبركم يوم الحريبة من حمل بيده علمكم، إن كان بياض وجهي العباس عدكم وشال العلم قرة عيون الهاشمي. اسمع الجواب يا أم البنين. قالت: نعم يا أم البنين العلم شاله. قالت: نعم يا أم البنين العلم شاله شاله، وهز بيمينه وهلهلت سكنه قباله، لكن حسافه قطعه ويمينه وشماله، وعلى الشريعة طاح لا يسرى ولا يمين. نادت نادت أولاد أربعة والخلق كلهم يحسدون، أولاد أولاد أربعة والخلق كلهم يحسدون، وكل الخلق وكل الخلق يم البنين يخاطبون. شبان شبان لكن فرج ساعة ساعة فارقون، وظلوا بعرصة كربلة من غير تغسل.
نسألك وندعوك بمولاتنا أم البنين وأولادها الطاهرين ومولانا أبي طالب والد أمير المؤمنين، فرج عنا لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.